أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. من الأمور التي ركزت عليها الروايات مسألة خسران النفس، كيف الإنسان يخسر نفسه، بمعنى أنه هناك ربح للنفس تارة وخسارة للنفس تارة أخرى. وقد ورد خسران النفس أو خسران الدنيا والآخرة في أكثر من آية في القرآن الكريم. إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن نعيش مناسبة مولده عليه السلام، أيضا أولى هذا المفهوم عناية، فورد في كلماته وبين لنا كيف يتاح للإنسان أن يربح نفسه عبر بعض الأمور التي أوضحها الإمام عليه السلام. من هذه الأمور مسألة محاسبة النفس. الإنسان الذي يريد أن يربح نفسه عليه أن يحاسب نفسه. إذا حاسب نفسه سوف يربح هذه النفس، أما إذا أغفل ولم يلتفت إلى محاسبة نفسه، بمعنى إذا صدرت منه سيئة لا يندم عليها، وحتى إذا صدر منه إحسان أو حسنات لا يفرح بذلك والعياذ بالله، فيكون قد نسي نفسه. إنسان حري به أن يحاسب نفسه، فإذا عمل الخير شكر الله تعالى وطلب المزيد من فعله منه تعالى. أما إذا قصر في أمر من الأمور تلافى ذلك بالاستغفار. وقد ورد في رواية عن إمامنا الكاظم: ليس منا من لم يحاسب نفسه، أي من أراد أن يسير على مسار أهل البيت عليهم السلام لا بد أن يحاسب نفسه. الإمام أمير المؤمنين كما أشرنا بين أن الإنسان قد يخسر نفسه لا يلتفت، يعني يعيش الشقاء دون أن يلتفت إلى السعادة الأبدية التي أعدها الله تبارك وتعالى للصالحين المتقين. سئل إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام عن أعظم الناس شقاء، من العظيم الشقاء؟ فقال عليه السلام: رجل ترك الدنيا للدنيا، ففاتته الدنيا وخسر الآخرة. ما معنى هذا؟ يعني هناك أناس يضيع دنياه لكن ليس من أجل الآخرة. تضيع الدنيا من أجل الآخرة هو ربح، كإنفاق الأموال في سبيل الله، كالمخاطرة بالنفس من أجل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يبذل جميع ما لديه من أجل الجاه والعياذ بالله، من أجل الرئاسة، من أجل أمور لا تصب في رضا الله تبارك وتعالى وابتغاء الدار الآخرة، فذلك هو الخسران المبين، كما أفصحت عن ذلك الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمام أمير المؤمنين عليه السلام يفيض في هذا المجال، يقول: ورجل تعبد واجتهد وصام رياء للناس، فذاك حرم لذات الدنيا من دنيانا، ولحقه التعب الذي لو كان به مخلصا لاستحق الثواب. يعني لو كان من المخلصين كان يعمل من الطاعات، ولكن لا من أجل الله تبارك وتعالى، بل من أجل الرياء والسمعة، ليقال إن فلان عمل كذا وفعل الشيء الفلاني. حري بطالب العلم لا يعبأ بما يقوله الناس، لا يلتفت، كما ركزت الروايات. إمامنا الكاظم أيضا في رواية يخاطب هشام فيقول له: لو كان في يدك جوزة وقال الناس إنها جوهرة ما نفعك ذلك. والعكس صحيح، لو كان في يدك جوهرة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك ذلك، لأن الإنسان إذا امتلك الحق أنست به نفسه وعلم من خلال إدراكه لحقانية الحق أن أقوال الناس فيه رفعة وضعة لا تضيره ولا تضره. إذن حري بنا أن نلتفت إلى هذا المعنى، بأنه لا تغرنا الأقوال التي يقولها الناس فينا، وكذلك الأعمال التي يقومون بها من أجلنا. المهم أن نركز على رضوان الله تبارك وتعالى. نحن طلبة علم، نريد أن نوصل الناس إلى الله. إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يبين لنا في عمل عمل له كيف كان رده. في الرواية: لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار، فترجلوا له واشتدوا بين يديه، فالإمام سألهم: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا هذا خلق منا نعظم به أمراءنا. فقال والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم. ثم قال عليه السلام وما أخسر المشقة وراءها العقاب وأربح الدعة معها الأمان من النار. إذا كان الإنسان ينظر إلى مسألة تقدير الناس وإلى تبجيلهم وإلى ما يقول الناس فيه وهو من طلبة العلم، فهذا يخسر والعياذ بالله الآخرة. وقد لا يخسر الآخرة بشكل عام، ولكن يخسر المراتب العالية التي يعني لا تعوض وتوجب له ماذا؟ الغبن الحقيقي. يعني كان بإمكانه أن يصل إلى درجات لا تخطر على باله، ولكنه فرط في ذلك واهتم بالمظاهر الخادعة ونسي ما ينبغي أن يوجه إليه طاقاته وقدراته من ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. حري بطالب العلم أن يلتفت إلى ذلك. وقد أكدت الروايات على مسألة غاية في الأهمية، ويمكن أن تصحح لنا مفهوما في هذا المجال. أورد هنا رواية لإمامنا زين العابدين عليه السلام، ثم أعلق عليها موضحا لعمق معناها وارتباطها بنا أيضا كمؤمنين سائرين على هدي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام إن في الناس من خسر الدنيا والآخرة. من هو؟ يقول يترك الدنيا للدنيا ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة أو من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. الإمام عليه السلام يقول يمكن أن يهنأ المؤمن بطلب الحلال، ويمكن أن يصبح هذا المؤمن من الأثرياء وهو صالح لديه المال ويستمتع به، ولكن لا يطلب الرئاسة والاستعلاء على الناس، لأن طلب الرئاسة يجعله ماذا؟ يجعله يعني لا يلتفت إلى الجانب القيمي في شخصيته. مسألة الهداية تحتاج إلى ماذا؟ إلى إدراك هذا المفهوم الذي جاء في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أنا ألفت عندما أريد أن أصحح هذا المفهوم، ألفت الانتباه على أنه يمكن الإنسان أن يستمتع بالأموال الحلال بطريقة، وعندنا نماذج من الأنبياء والصالحين، سليمان وداود كانت لديهما الأموال الطائل. طبعا بعض الأنبياء كان يصعب عليه تحصيل لقمة عيشه كموسى عليه السلام، في برهة زمنية صعب عليه تحصيل لقمة عيشه. لا نتكلم عندما كان في قصر فرعون، ولكن مرت عليه ظروف قاسية موسى عليه السلام، بينما سليمان وداود الله وفر لهما ماذا؟ الكثير من الخيرات في هذه الحياة الدنيا، ولكن كما ورد في القرآن: ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني أنه هذه الأموال هي مجرد ابتلاء، إنسان يمكن أن يستفيد منها في طرق الخير. وحتى أيضا عندنا من علمائنا الأبرار، لعل البعض منكم لا يلتفت إلى أن الشيخ الصدوق يرحمه الله الذي جاء بدعاء الإمام هو من الأثرياء، وكان لديه يعني عدد من العمال يبلغ المئات يعملون في بساتينه. يعني هناك عندنا من طلبة العلم من ربح الدنيا والآخرة، لكن لا بطلب الرئاسة، لا بطلب الاستعلاء على الناس، وإنما بطلب الحلال والاستمتاع بهذا الحلال في الأمور المباحة، كما يقول إمامنا زين العابدين عليه السلام. ولعل من النماذج المشرقة متأخرة الشيخ العمري يرحمه الله، كم خدم هذا الشيخ الجليل تغمده الله بواسع رحمته الطائفة، بأخلاقه، بحسن هديه، بتواضعه، بخدمة الزوار للمصطفى صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام في المدينة المنورة. ولكنه كان يعني من المجدين الكادحين في طلب المال، ليس من أجل المال وإنما من أجل خدمة الناس. ولذلك ترون هذا يعني الكرم الكبير، ترى يعني ليس من التبرعات، هو اشتغل من أوائل شبابه، فكان يعني يكدح في تحصيل المال من خلال الصوم والصلاة والعمرة يعني النيابات والحج وما إلى ذلك. وكان يشتري طبعا يشتري العقار بثمن بخس في ذلك الزمان، فيما بعد أصبح من الأثرياء الكبار، وكان ينفق أمواله سرا وعلانية ابتغاء مرضات الله رحمه الله رحمة الأبرار، وحشره مع محمد وآله الأخيار. أريد أن أشير إلى أنه عندما نركز على أنه لا ينبغي أن نخسر الآخرة، لا يعني أننا لا نطلب الدنيا من أجل الآخرة، فذلك قد ورد في الروايات، وحري إذا بطالب العلم أو بالمؤمن بشكل عام إذا كان يتمكن من يعني تحصيل المال بالطرق المحللة وإنفاق هذا المال في أيضا فيما أحله الله والاستفادة منه، حتى هو شخصيا يعني ممكن أن يركب المركب الفارهة ويسكن الدار الوسيعة كما جاء في الروايات ويستمتع بهذه الأموال فيما أحله الله، هذا لا إشكال لنا فيه. الكلام في أن الإنسان كما تشير الروايات إنما يريد الاستعلاء وطلب الرئاسة وأن يمدحه الناس وأن يثني عليه غيره، هذا ينبغي أن نلتفت إلى أنه يعني يضر بالإنسان وقد يؤدي به إلى خسران الآخرة. هذا درس ينبغي أن نتعلمه من أئمة أهل البيت بنحو عام، ومن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام صاحب هذه المناسبة بنحو خاص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم للخيرات في هذا الشهر الفضيل، وأن يكتب لكم المزيد من الدرجات، وأن يجعلكم من الذين تربحون الدنيا والآخرة بمحمد وآله الطاهرين، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة